بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. كان الكلام في معاني حروف الجر، ووصلنا إلى الحرف عن. فقال ابن عقيل أن لعن ثلاثة معان. المعنى الأول قال: وتستعمل عن للمجاوزة كثيرا. الأكثر في عن أن يكون معناها المجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس. فأنت عندما ترمي السهم في البداية يكون في القوس، تسحب هالشكل ترميه فيجاوز القوس. ولذلك يمكن تعريف المجاوزة كما ذكر بعض النحويين بهذا التعريف. إذا تحبوا تكتبوا اختصرته ولهم يجيبوا أطول، اختصارا: البعد عن المجرور بسبب الفعل. المجاوزة هي البعد عن المجرور بسبب الفعل. رميت السهم عن القوس، الفعل الذي هو الرامي كان سببا في أن يبتعد السهم عن القوس. مثال آخر: إذا قلت سافرت عن البلد، هنا عن المجاوزة. ليش؟ لأن سفري الذي هو الفعل كان سببا في بعدي عن البلد. مثال ثالث: إذا قلنا مثلا أديت الدين عن زيد، قضيت الدين عن زيد، أداؤك للدين هذا الفعل هو سبب في ابتعاد الدين عن ذمة زيد. هذه هي المجاوزة.
سافرت
عن البلد، أديت الدين عن زيد. وهو المعنى الغالب والكثير فيها كما ذكر ابن عقيل. المعنى الثاني قال: وبمعنى بعد، نحو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتركبن طبقا عن طبق. طبق يعني حالة كما قيل في التفسير، يعني لتركبن حالة بعد حالة. أو كقوله تعالى كما ستأتي الآية فيما بعد: عما قليل ليصبحن نادمين. عن ما قليل يعني بعد قليل. المعنى الثالث والأخير: وبمعنى على، يعني الاستعلاء. الأصل في الاستعلاء أن تستعمل معه على، لكن قد تأتي عن بمعنى الاستعلاء، بمعنى على، نحو قوله، قول الشاعر: لله ابن عمك، يعني لله ابن عمك، لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. يعني لا أفضلت في حسب علي، لست أفضل على، لماذا؟ لا أفضلت، نعم، لا أفضلت في حسب علي. أو كما قيل في قوله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني فإنما يبخل على نفسه. جيد، نعم، فإنما يبخل عن نفسه. هذه معاني عن الثلاثة.
بقي لعلى معنى ثالث لم يذكره بالأمس يذكره الآن. قال كما استعملت على بمعنى عن استعملت بمعنى على، وعلى استعملت بمعنى عن بمعنى المجاوزة، من معاني على المجاوزة في قوله إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، يعني إذا رضيت عني نقول رضي الله عنه، حتى في القرآن موجود. فهنا على بمعنى المجاوزة بمعنى عن، رضي الله عني رضي الله علي فيها معنى المجاوزة، يعني أن غضبه صار بعيدا عني بسبب الرضا. فهذه ثلاثة معاني لعلى وثلاثة معاني لعن. الحرف التالي الكاف ولها ثلاثة معاني. قال شبه بكاف، المعنى الأول التشبيه، وبها التعليل قد يعنى، المعنى الثاني هو التعليل، المعنى الثالث وزائدا لتوكيد ورد أن تكون الكاف زائدة. قال تأتي الكاف المعنى الأول للتشبيه كثيرا، هذا هو المعنى الغالب فيها، معنى معروف ما يحتاج توضيح، كقولك زيد كالأسد. المعنى الثاني وقد تأتي للتعليل، هنا قد للتقليل كما عبر ابن مالك، وبها التعليل قد يعنى، معنى قليل يستعمل، يجوز لكنه قليل، كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروه كما هداكم. هذه ما المصدرية شيخنا، فتؤول مع ما بعدها بالمصدر، ما هداكم يعني هدايته إياكم، واذكروه كهدايته إياكم يعني واذكروه بسبب لأجل هدايته إياكم، تكون الكاف للتعليل. آية أخرى قوله تعالى حكاية عن بني إسرائيل وي كأنه لا يفلح الكافرون، هذه مو كلمة واحدة تكتب متصلة لكنها في أربع كلمات، هذه وي بمعنى أتعجب، اسم فعل بمعنى أتعجب، تقدم في قطر الندى وجدت نفس هذه الآية، كاف التشبيه، أن هذه أن الناسخة، هو هذه هاء الضمير اسم أن، والخبر لا يفلح الكافرون، يعني حاصل الآية وي أعجبوا، ليش أعجب؟ كأنه لا يفلح الكافرون يعني لعدم فلاح الكافرين. فهذا الكاف كاف التعليل مو كاف التشبيه، ما له معنى التشبيه، أتعجب تعجبا يشبه عدم فلاح الكافرين، ما له معنى، معناها التعليل كما قيل. المعنى الثالث وتأتي زائدة للتوكيد كما عبر ابن مالك وزائدا لتوكيد ورد. بشكل عام شيخنا أي حرف قيل عنه أنه زائد فليس معنى كونه زائدا أنه لا فائدة منه، هذا المجنون يجيب كلام ما منه فائدة، هذا ولا لا، لا بد له من فائدة. ما هي الفائدة؟ النحويون يقولون الفائدة هي التأكيد، حتى ما تقدم مثلا من الزائدة المعنى الخامس ربما لمن أو الرابع أن تكون زائدة، ما جاءني من أحد، نرجع هناك نكتب زائدة للتأكيد. بالأمس أخذنا اللام الزائدة زائدة للتأكيد، إذا ما كانت لام التقوية الزائدة سماعا تكون للتأكيد، مثل ضربت لزيد، هني نفس الفكرة. وهنا صرح ابن مالك وابن عقيل وتأتي زائدة للتوكيد، وجعل منه جعل من هذا المعنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء، هنا الكاف لا يمكن أن تكون للتشبيه لأنك إذا قلت ليس مثل مثله شيء، المعنى بيصير صح، ليس مثل مثله شيء يعني إلى مثل، لكن هذا المثل ليس مثله شيء، يصير هالشكل المعنى، وهذا معنى باطل. الله سبحانه وتعالى ليس له مثل أصلا، ذلك يقولون الكاف زائدة يعني ليس مثله شيء، زيادتها بمعنى أنها للتأكيد ليست للتشبيه ليست للتعليل. الله سبحانه وتعالى على ما قالوه يريد أن يؤكد على أنه ليس مثله شيء فجاء بالكاف. ومما زيدت فيه قول رؤبة، رؤبة بن العجاج أو العجاج، هذا واجد يجيبه في الصرف، شد العرف واجد إلى أشعار، كل ما بيجيبوا بيت شاذ، بيت في ضرورة، بيت في خلاف قاعدة، يجيبوا حق رؤبة، ما أدري هذا ليش هالشكل يعني. لواحق الأقراب فيها كالمقق جيد. إذا شفنا معنى البيت، إذا في الهامش، بقرب من الهامش شيخنا إذا تحبوا تتابعوا 210، قال هذا الشاهد من أرجوزة لرؤبة بن العجاج. المعنى، ننتقل إلى المعنى، نترك اللغة، يريد أن هذه الأتون، جمع أتان أنثى الحمار، أن هذه الأتون التي يصفها خماص البطون، قد أصابها الهزال وانتابها الضمور، وأن فيها طولا. المقق بمعنى الطول، فيقول لواحق الأقراب هذه الأتون فيها المقاق، فيها طول، فهذه الكاف زائدة، مو فيها شيء يشبه الطول، فيها طول، كاف زائدة من أجل التأكيد، ويقول صدق طويلة يعني، أي فيها المقاق أي الطول. وأيضا من الشواهد ما حكاه الفراء إمام الكوفيين أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقط؟ فقال كهين، أي هينة ما ينبل شيء، إما هينا بمعنى أنه ما ينبل شيء، أو لا أنه يكون يعني مخشن، هين لين مثلا، ما أدري بالضبط ما راجعت، لكن على أي حال سواء أريد هذا المعنى أو ذاك المعنى فواضح أن الكاف ليست للتشبيه زائد، يعني هينا نصنعه هينا، يعني أنه تأكد وكن على ثقة أن صناعتنا له هينة الشكل، نأكد لك هذا ترى نعرف يعني، أي بسيطة ما يبغى لها شيء، أو أنه مخشع لا تخاف يعني. جيد، على أي حال هذه ثلاثة معاني. وطبعا شيخنا المعنى الثالث أن تكون زائدة، هذا قليل كما عبر، قال وزائدا لتوكيد ورد يعني موجود في كلام العرب لكنه قليل. وثانيا ليس قياسيا سماعي، هذا نقتصر على ما ورد من العرب بخلاف التعليل، المعنى الثاني قليل لكنه قياسي. ثم قال واستعمل، يعني الكاف بعدنا في الكاف، واستعمل اسما، نعم إيه الآن ابن مالك واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. 378 ورد من كلام العربي يا شيخنا العزيز أنه تأتي الكاف وتأتي عن وتأتي على مو كحروف جار، كأسماء، أسماء مبنية. لكنه قليل، لكنه قليل. قال استعمل الكاف اسما قليلا، وهذا اختلف فيه هل هو قياسي أو خاص بالشعر. بعضهم قال خاص بالشعر، بعضهم يقول لا في الشعر وغيره يجوز. فإذا قلت زيد كالأسد بناء على كونه قياسيا في غير الشعر، في إعرابها وجهان. الوجه الأول الذي نستعمله في الإعراب غالبا نقول زيد مبتدأ، الكاف حرف جر، الأسد اسم مجرور، والخبر محذوف تقديره استقر أو مستقر، لأن جعلنا شبه جملة جار ومجرور. ويجوز إعراب آخر أن تكون زيد مبتدأ والكاف هذا هو الخبر، كأنك قلت زيد مثل الأسد، مثل تعربها خبر، كذلك الكاف تعربها خبر والأسد مضاف إليه. بعضهم قال يجوز هذا الإعراب، وبعضهم قال لا خاص بالشعر، هذا زيد كالأسد فيها وجه واحد، الكاف هذه قطعا حرف وليس الاسم. سواء هذا أو هذا، من المسلم أن الشواهد قليلة وليست كثيرة بناء على كلام ابن عقيل. استعمل الكاف اسما قليلا كقوله، كقول الشاعر أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. يعني يقول لك ما يردع الظالم إلا القوة باختصار. الشطط يعني الظلم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، تصير قريبة من هذا المعنى. على كل حال، وين الشاهد؟ المهم هو الآن الإعراب. ينهى هذا فعل، فعل متعدي يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول، تمام؟ المفعول به هو ذوي، جمع مذكر سالم ينصب بالياء، جمع مذكر سالم ذوي يرفع بالواو ينصب ويجر بالياء. شطط مضاف إليه. إن زمانه الفاعل، ليس عندنا اسم مرفوع لا في الشطر الأول ولا في الشطر الثاني يصلح أن يكون فاعلا. الفاعل هو الكاف، يعني مثل لن ينهى ذوي شططين، لا يوجد شيء يردعهم عن حدهم مثل الطعن يذهب فيه الزيت والفتل. فالكاف نقول الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والطعن مضاف إليه. شيء غريب صاير. متعدي
وذوي له مضاف، ذاك مضاف
إليه. لا يعني ذوي مفعول به منصوب بالياء وهو مضاف، شطط مضاف إليه، والفاعل هو الكاف، والزيت ما اسم الطعن مضاف إليه. قال فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى، والتقدير ولن ينهى ذوي شططين مثل الطعن. وتقدر تحصل لك أبيات ثانية الكاف فيها اسم، وقع مبتدا، وقع خبر، وقع اسم إن، وقع مضاف إليه، أو عفوا مجرور بحرف الجر، موجود كل هذا. هذا الكاف. كذلك على وعن، واستعملت على وعن اسمين أيضا بقلة. هنا ما ذكر ابن عقيل أنها بقلة، لكن من المسلم أنه قليل. متى يستعملان اسمين؟ في حالة واحدة فقط، مو زي الكاف تصير مبتدأ وتصير خبر وتصير فاعل وتصير ما أدري، لا، على وعن إما أن تكونا حرفين وإما أن تكونا اسمين عند دخول من عليهما. وجدنا من كلام العرب أن من الجارة دخلت على عن، دخلت على، ومن المسلم أن حروف الجر مختصة بال، مختصة بالأسماء، فقطعا عن وعلى اسمان. لذلك قال ابن مالك وكذا عن وعلى استعملا اسمين من أجل ذا، من أجل كونهما اسمين عليهما من دخلا. وحينئذ إذا دخلت من عليهما وكانا اسمين تكون على بمعنى فوق، وتكون عن بمعنى جانب. ومنه قوله قول الشاعر: غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهري. الشاهد غدت من عليه يعني من فوقه. نقول في إعراب على اسم مجرور بحرف الجر من، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، كأننا قلنا غدت من فوقه، نفس الشيء، أي غدت من فوقه. هذا بالنسبة لعلى. بالنسبة لعان قال وقوله: ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي. من عن يعني من جانب يميني تارة وأمامي. حتى في الخطباء يستعملوا هذه في العشرة: فانكشفوا من عن جانبه، مثلا الشكل يقولوها يعني من جانبه، كشفوا من عن يمينه ومن عن شماله، لا يقولوها يعني من جانب يمينه من جانب شماله. جيد، خلصنا. ثم قال: ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مدعى، وإن يجرى في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى في استبان. يقول مذ ومنذ تارة تكونان اسمين وتارة تكونان حرفي جر، يحدد لنا حين متى تكونان، عفوا، متى تكونان اسمين متى تكونان حرفي جر. وإذا كانتا اسمين فما هو إعرابهما؟ مبتدأ خبر فاعل مفعول. وإذا كانتا حرفين ما لهم إعراب، لكن ما معناهما؟ قال: تستعمل مذ ومنذ اسمين في حالتين. الحالة الأولى إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا. إذا شفت بعد مذ أو منذ اسم مرفوع، فحينئذ مذ ومنذ اسمان. الحالة الثانية: أو وقع بعدهما فعلان، شفت بعدهم فعل، هنا أيضا تكونان اسمين، ما تكونان حرفي جر. لو كانتا حرفي جر في الحالة الأولى بيكون الاسم مجرور، والحال أنه مرفوع. في الحالة الثانية أساسا حروف الجر لا تدخل على الأفعال، فلا بد أن تكونا اسمين. جيد، أحسنت. فمثال الأول: ما رأيته مذ يوم الجمعة، أو ما رأيته مذ شهرنا. هذا المثال. زين، ما هو الإعراب إذا وقع بعد مذ أو منذ اسم مرفوع؟ قال: الإعراب فيه خلاف. المذهب الأول في إعراب مذ ومنذ قال: فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده، وكذلك منذ. ما رأيته مذ يوم الجمعة، نقول مذ اسم مبني على الضام في محل رفع مبتدأ، يوم خبر مرفوع بالضمة. هذا هو المذهب الأول، وذهب إليه المبرد والفارسي وابن السراج. المذهب الثاني قال: وجوز بعضهم أن يكونا مذ ومنذ بالعكس خبرين لما بعدهما. يقول السالفة بالعكس: مذ ومنذ هذا خبر مقدم، يوم الجمعة شهرنا مبتدأ مؤخر. وذهب إليه الأخفش والزجاج على سبيل المثال. هذه هي الحالة الأولى، أن يكون بعد مذ ومنذ ماذا؟ اسم مرفوع. الحالة الثانية أن يكون بعدهما فعل. ما شفت أن هناك شهرة لأحدهما على الآخر، لأن في مذاهب ثانية بعد بس ما ذكرها، ربما 4-5 مذاهب يعني. ومثال الثاني أن يكون بعدهما فعل جئت مذ دعا، مثال ابن مالك هذا اللي ذكره في البيت الأول. ما هو الإعراب حينئذين؟ ما جاب فيها خلاف السالفة، مع أنه كأنه فيها خلاف ما أنا متأكد، لكن ذكر مذهب واحد قال فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت. يقول مذ هذا نقول اسم مبني في محل نصب ظرف، ظرف زمان، أو في محل نصب مفعول فيه، عبر ما شئت، لكن مو معرب مبني. لذلك قال منصوب المحل، ما قال منصوب اللفظ، منصوب المحل ولفظه مبني لكن محله محل نصب. جيد. العامل فيه مو ما بعده دعا، العامل فيه جئت، الفعل المتقدم. ليش ما ليش؟ إن شاء الله في باب الإضافة منك بيتضح ليش، الآن ما يهمنا. فهاتان حالتان تكون فيهما مذ ومنذ اسمين، وهذا خارج عن بحثنا شيخنا، نبحثنا حروف الجر عدل ولا لا. انزل
وقلبنا عن شيخنا دعا
بيكون العامل دعا، بيكون العامل بالعكس بيكون دعا. وإن وقع ما بعدهما مجرورا، ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يومنا، خلاص ما لهم إعراب، حرفا جر، لكن ما هو معناهما؟ تقدم في أول الباب جاب عدل أن ما بعدهما إما ماضي وإما حاضر، ولا يكون ما بعدهما مستقبلا. ما تقول مثلا لا أراه منذ السنة القادمة، لا يجوز، حتى العرف شوف أصلا بالسليقة ما تزبط، يعني إما ماضي وإما حال. وإن وقع ما بعدهما مجرورين فهما حرفا جر بمعنى من، إن كان المجرور ماضيا بمعنى من، يعني ابتداء الغاية، ما رأيته مذ أسبوعين إلى الحين، يعني ما شفته، تبغى تقول طوال هالسبوع ما شفته، فتكون مذ ابتداء الغاية. نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة، شفت في دعاء الندى ومن ذيك المرة ما شفته مثلا، أي من يوم الجمعة. وبمعنى في، إن كان حاضرا، إن كان الزمان حاضرا، نحو ما رأيته مذ يومنا، أنا في هاليوم من الصبح ما شفته، أي في يومنا. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث، معاني حروف الجر، خلصنا منهم ولله الحمد. طبعا بقيت حروف ما ذكر معناها مثل ربا، بس واضح عندكم معناها التقليل، وان كان في المغني فيه نقاش طويل عريض، يعني انها تكون للتقليل والتكثير، فيها ثمانية مذاهب، لكن ما يهمنا الان. قال المطلب الرابع في زيادة ما الكافة، عندنا ما نافية، عندنا ما اسم موصول، عندنا ما حرف موصول، عندنا ما استفهامية، هذه كلها موجودة، وعندنا ما زائدة، تقدم الكلام عنها في بحث النواسخ، إنما كأنما لعلما، بيت الفرزدق لا حش جرير حش، فقلت أعد نظرا يا عبد قيس، لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة، وما شابهنا الأمثلة، لكنما مثلا نفس ما هذيك موجودة هني. قد تأتي ما الزائدة بعد بعض حروف الجر، مو كلها، بعضها. وحينئذ فتارة ما الزائدة هذه تكف حرف الجر عن العمل، تخليه ما يجر بعد خلاص، وتارة لا، تجعله باقيا على حاله من الجر. إنزين، على أي أساس تكفه عن العمل؟ نقول نفس البحث اللي تقدم في النوخواته، حروف الجر إنما عملت لأنها مختصة بالأسماء، عدل ولا لا؟ فإذا جاءت ما الزائدة فإنها في بعض الأحيان تجعل حرف الجر غير مختص بالأسماء، تخلي يدخل على الجمل الإسمية، على الجمل الفعلية، على الأسماء المفردة، يزول الاختصاص. فإذا زال الاختصاص بعد لا يعمل حرف الجر، وأما إذا بقي الاختصاص فإن حرف الجر يبقى على عمله. هذا هو الغالب، عندنا بعض الاستثناءات ستأتي الآن، بس أساس الفكرة هذا شيخنا. قال: وبعد من وعن وباءن، بعد هذه الحروف الثلاثة زيد ما، زيدت ما، هل تكفها عن العمل؟ يقول: لا، فلم يعق عن عمل قد علم العمل الذي علمته وهو الجر، لا تؤثر ما عليه شيئا إذا جاءت بعد إحدى هذه الحروف الثلاثة. قال: تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل، معناته أنها تبقى مختصة بالأسماء، كقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ما بدون إدغام، مع الإدغام مما خطيئاتي، أكي مجرورة، مما خطيئاتهم أغرقوا، هنا من السببية يعني بسبب خطيئاتهم، نشوف بقي العمل الاسم بعدها مجرور. مثال عن قوله تعالى أو وقوله تعالى: عما قليلة، عن ما قليلة لم تكفها عن العمل، أبكي قليل مجرورة، عدل لا؟ وهنا عن بمعنى بعده كما تقدمت الآية. وقوله تعالى مثال الباء: فبما رحمة من الله لنت لهم، يا رسول الله صلى الله عليه وآله، فبما رحمة يعني فبرحمة، زيدت ما ولم تكف الباء عن العمل، أكي رحمة مجرورة. فأيه فبما رحمة، نعم
بمعنى،
لا هنا بمعنى السببية يعني فبسبب رحمة من الله مثلا، إيه عما قليلا، عن بمعنى بعده يعني بعد قليل يصبحون نادمين. من الجيد إذا واحد قرأ نص، أي نص أو في استعمالاتنا العرفية، خب إحنا نستعمل حروف الجر، يفكر هذا وش معناه، تطبيق هذا يعتبر مهم واجد وعملي واجد وسهل بعد، لأن المعنى يعتمد على الذوق، ما ينبغى القواعد وما قواعد، لكن بعض الأحيان الواحد يشك أو وش المعنى هنا، في أكثر من احتمال فيرجع للكتاب. فإذا عرفنا إذا جاءت ما بعد هذه الحروف الثلاثة لا تكفها عن العمل، عندنا حرفان آخران تدخل عليهما ما، قال: وزيد بعد رب والكاف فكاف، إذا جاءت ما بعد رب وكاف التشبيه تكفهما عن العمل وتجعلهما يدخلان على الجمل الإسمية والفعلية، ما أدري وشو، هذا هو الغالب. وقد تليهما تأتي بعدهما ما، والحال أنه جر لم يكف، لا تكفهما عن الجر، هذا قليل خلاف الغالب. قال: تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل، مثال الكاف كقوله: فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم، كما الحبطات، ما قال الحبطات، كفتها عن العمل. المعنى الصراحة ما راجعت، نراجع الحين، ما عليه.
قرأت شنو؟ أما شنو؟
فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. الحبطات ديرين قوم، ديرين قوم، هذا قاعد يسب يعني، يقول الحمير من شر المطايا كما أنها القوم شر بني تميم. كيف عندكم؟
إن الخمر،
الخمر غلط، لأن الخمر هو مطية، الخامر مو مطية، فإن الحمر يعني الحميرة جلكم الله.
ما تركب يعني؟
لا لا ما تركب. مثال ربا وقو له، ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. الشاهد ربما الجامل، ما قال جاملي، كفتها عن العمل. وقد تزاد بعدهما فلا تكفهما عن العمل، وهو قليل كقوله ماوي. هذا يخاطب واحدة اسمها ماوية، لكن ترخيم تقدم في القطر، إذا كان العلم مختوما بالتاء فلا شرط في ترخيمه، ما يحتاج زيادة على الثلاثة، ما أدري وشو يرخم مطلقا. ماوي يا ربت ما غارة شعواء كاللذعة بالميسم. ربت ما غارة، هذه ربت ما من استعمالات ربما، ربما لها عدة استعمالات، 18 يمكن يوصلوا. أي من ضمنها في القرآن ربما بدون تشديد، ربما يود الذين كفروا. هني ربت ما، الشاهد غارة كمجرورة لم تكفها عن العمل. مثال الكاف وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس، ما قال كما الناس، كما الناس لم تكفها عن العمل، كما الناس مجروم عليه وجارم. هذا البحث الرابع. البحث الخامس والأخير حذف حرف الجر مع بقاء عمله. تقدم في بحث تعدي الفعل ولزومه في الجزء الثاني أنه لا يجوز حذف حرف الجر مع بقاء عمله، هذا ولا لا؟ سواء كان هذا الحذف حذفا قياسيا مثل أن وأن المصدريتين يرحمكم الله بشهادة، كقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، يعني وترغبون في أو ترغبون عن أن تنكحوهن على الخلاف في التفسير، فهنا حذف حرف الجر وزال العمل. أن تنكحوهن هذا المصدر المؤول يصير منصوب بعد مو مجرور. أو كان الحذف سماعيا من الموارد السماعية كما البيت المتقدم، وإذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، يعني أشارت إلى كليب، مفترض يقول أشارت كليبان، لكن شذوذا حذف حرف الجر وأبقى عمله، مفترض ما يبقي عمله. يستثنى من ذلك موردان، المورد الأول حرف الجر ربا، المورد الثاني من الجارة الداخل على كم الخبرية، بيجي إن شاء الله هذا بعدين آخر شيء. رب يجوز أن تحذفها ويبقى عملها ضمن شروط، ضمن شروط. غير هذين الموردين شيخنا يكون حذف الجر وبقاء عمله شذوذا، يكون سماعا، ضرورة شعرية مثلا، ما تقول مررت بزيد تحذف الباء تقول مررت زيد، ما يصير تقول مررت زيدا. Yeah. حرف جر محذوف التقدير بكم من درهمين. هناك بعض النحويين كما تقدم في القطر قال لا المجرورة على أنها مضاف إليه، قدر حرف جر حذف وبقي عمله حقه مضاف إليه مضاف إليه. والمضطرد كقولك بكم درهم اشتريت هذا، فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل. الرأي الثاني وبالإضافة مضاف إليه عند الزجاج، فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حذف وأبقي عمله مثل رب إذا حذفت وبقي عملها، وهذا مضطرد عندهما قياسي في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها على كم الاستفهامية حرف الجار. المفترض أن تكون كم استفهامية مو خبرية. ثانيا أن يدخل عليها حرف الجر، حينئذ نقول على رأي سيبوي والخليل حذف الجار وبقي عمله. تم الكلام ولله الحمد في باب حروف الجر، يأتي إن شاء الله يوم السبت الكلام عن باب الإضافة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد وآله تحضير.